الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو زدته لزادني. آخر ما تكلمنا عليه هو قول النبي عليه الصلاة والسلام بر الوالدين، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بر الوالدين بعد أن ذكر بعض ما يتعلق أو شيئا مما يتعلق بحقوق الله عز وجل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل حق الوالدين بعد حقه، كما في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل ذكرنا بعضها في الدرس الماضي في قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى غيرها من الآيات، وهذا كما قلنا يدل على عظم حق الوالدين. فبر الوالدين هو الإحسان إليهما بكل ما يستطيعه الولد، وكف الأذى عنهما، وسواء كان هذا الأذى من الأذى الكبير أو من الأذى الصغير. وطاعة الوالدين كما عرفنا مقدمة على نوافل العبادات، فهذا الحق من الحقوق العظيمة الذي يجب الاعتناء به، وكيف لا يكون عظيما وقد عظمه رب العالمين سبحانه وتعالى وجعل حق الوالدين بعد حقه عز وجل. وحق الأم كما هو معلوم أعظم من حق الأب، والحقوق واجبة للوالدين، لكن حق الأم أعظم باعتبار أن المنة والإحسان من جهة الأم أعظم من المنة والإحسان من جهة الأب. الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال ثم أبوك. فكرر النبي عليه الصلاة والسلام الأم ثلاث مرات، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأب مرة واحدة. قال بعض العلماء وذلك أن الأم انفردت بأشياء لم يشاركها فيها الأب، منها الحمل والولادة والرضاع، هذه ثلاثة أشياء انفردت بها الأم دون الأب، أما التربية فهي من الأمور المشتركة، لكن ما يتعلق بالحمل وما يتعلق بالولادة وما يتعلق بالرضاع هذه الأمور الثلاثة انفردت بها الأم. لهذا قال بعض العلماء ولهذا كرر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأم ثلاثا لانفرادها بثلاثة أمور عن الأب، وهي الحمل والولادة والرضاع. فالأم عانت من الحمل المعاناة الشديدة، حملت وهنا ووضعت وهنا، وحملت الولد وهي على كره لما في الحمل من شدة والمشقة، وهكذا تحملت آلام الولادة وتحملت مشقة الرضاع والحضانة. فهذه مشاق ثلاثة انفردت بها الأم دون الأب، فكان حق الأم أوكد من حق الأب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكبائر وش لي ذكر؟ حقوق الأمهات، قال وعقوق الأمهات، وعقوق الأمهات، وذلك لأن العقوق في جانب الأمهات أعظم، ولأن العقوق في جانبهن أكثر، فأكثر العقوق الحاصل الأولاد جهة الآباء ولا جهة الأمهات؟ جهة الأمهات لضعفهن. فيتسلط الأولاد الأشقياء على الأمهات أكثر من الآباء، الأب بما فيه من القوة وما فيه من الشدة لا يجرى عليه الولد غالبا كما يجرى على أمه لما فيها من الرحمة والشفقة والضعف. فلهذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على الأمهات في بعض الأحاديث، نص على الأمهات في بعض الأحاديث وأفردهن في بعض الأحاديث بالذكر، لأن العقوق حقوق الأولاد في جانب الأمهات أكثر، ولأن حقوق الأمهات أشد وأعظم لما للأم من الإحسان العظيم على الولد. فمراعاة حقوق الأمهات وحقوق الوالدين من الأمور الواجبة. جاء في المسند وفي غيره عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت من هذا؟ فقالوا حارثة ابن النعمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذاك البر كذاك البر، وكان من أبر الناس بأمه، كان من أبر الناس بأمه. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الجنة يقرأ القرآن، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه فقالوا هذا حارثة ابن النعمان. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المكرمة التي حصلت له بأي سبب كانت، فعلم أن ذلك كان ببره لأمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذاك البر كذاك البر، وكان أبر الناس بأمه. فبر الأم من الأعمال العظيمة، لا يستهين العبد، لا يستهين العبد ببر أمه، فإن بر الأمهات من الأعمال العظيمة، من القربات العظيمة. ويرجى لصاحب البر بأمه أن يغفر الله له ذنبه وأن يدخله الجنة بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة. روى البخاري في الأدب المفرد الرجل أنه جاء إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال لعبد الله بن عباس إني خطبت امرأة فلم ترغب في، وخطبها آخر فرغبت فيه فغيرت منها فقتلتها، فغيرت منها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى ربك واعمل ما استطعت من العمل الصالح. فقال عطاء لعبد الله بن عباس لما سألت عن حياة أمه؟ لما سألت عن حياة أمه؟ فقال ابن عباس إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فكان رضي الله عنه يرجو أن الله عز وجل يكفر عنه هذه الجريمة العظيمة ببر الوالدة، ببره لأمه إن كانت حية. إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فالأم لها حق عظيم، وإن كانت الحقوق واجبة على الولد في الوالدين، لكن حق الأم أوكد من حق الأب، والكل واجب على الولد أن يبر بأبيه وأن يبر بأمه. روى البخاري في الأدب المفرد أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى الحج، إلى حج بيت الله الحرام، وهو يحمل أمه على ظهره، قد كبر سنها وما تستطيع المشي والطواف وأداء النسك، فحملها على ظهرها من بره بها، وهو يطوف بها حول البيت ويقول: إني لها ركابها المذلل، إن أذعرت ركابها لا أذعر. ثم قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أتراني قد جزيتها، أي بإحسانها إلي، بما فعلت من إحسان لها، هل جزيتها بمثل إحسانها؟ فقال عبد الله بن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة، يعني ما جزيتها ولا بزفرة واحدة، مع أنه جاء ويحمل أمه على ظهره ويتحمل مشاق الحمل على ظهره ويؤدي بها النسك ويطوف بها حول البيت يلتمس البر والإحسان. ومع هذا يبين له عبد الله بن عمر أن حق الأم أعظم من هذا، حق الأم أعظم من هذا لما له من فضل الإحسان، فكيف بحق رب العالمين سبحانه؟ نعم، حق الله عز وجل أعظم وأعظم، حق الله أعظم وأعظم، فكم لله على العبد من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كان هذا الرجل بلغ به الإحسان إلى هذا الحد، وما أدى شكر تلك النعمة التي من جهة أمه، تلك النعمة من جهة أمه عليه، مع ما بذل من الإحسان إلى أمه، فعلى كل فهذا مما يجب أن يتنبه له لكثرة العقوق من كثير من الناس، وكثير من الناس عنده حسن الخلق مع صديقه ومع من يعاشر من الناس ويرى بأحسن الأخلاق، عنده الكلام الحسن الطيب والأفعال الحميدة، وفي جهة والدته أو في جهة والديه يكون فظا غليظا والعياذ بالله. ورأينا من هذا العجب، نعم رأينا من هذا العجب، من أناس فيهم مظهر الخير والصلاح وفيهم الأخلاق الحسنة، وإذا بالأم تشتكي من ولدها، ما هو من سبه ولا من شتمه بل من ضربه، يعني بضربها حتى بعمود بشيء من الحديد والعياذ بالله. أي نعم، فعلى كل هذا الفعل من الأفعال المهلكة، العقوق نعم فعل من الأفعال المهلكة ومن الأفعال الردية، ومن نعم وهي من أسباب الخسران والعياذ بالله. فالواجب هو بر الوالدين بكل ما يستطيع الإنسان أن يفعله، نعم من النفقة والكلام الحسن وإجزاء المعروف وكف الأذى والأدب الرفيع مع الوالدين، وأن يقدم كما عرفنا حق الوالدين حتى على الجهاد في سبيل الله، ما لم يكن الجهاد من قبيل الجهاد المتعين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قدم بر الوالدين على الجهاد، قال بر الوالدين ثم قال الجهاد في سبيل الله، فقدم النبي عليه الصلاة والسلام بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، ولهذا فإن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. نعم، وبر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله، وهذا ما لم يتعين الجهاد. إذا لم يتعين الجهاد فإن حق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، كما في هذا الحديث: ولا يجوز الجهاد في سبيل الله بغير رضا الوالدين إذا لم يتعين الجهاد في سبيل الله. بل ذهب جماعة من السلف على أن الولد لا يجاهد في سبيل الله إن علم وإن أذنت له أمه، إذا علم أن رغبتها في البقاء عندها وإن حصل الإذن، لكن علم أن رغبتها في البقاء عندها وإن حصل الإذن أن الأولى به أن يبقى عندها، كما صح ذلك عن حسن البصري، وذهب إلى هذا أيضا الإمام أحمد رحم الله الجميع، باعتبار أن الإحسان إلى الوالدين من أعظم الأعمال، وبر الوالدين من أعظم الأعمال ومن أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو العاص أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد في سبيل الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وفي مسلم أنه جاء يبايع النبي عليه، أن رجلا من حيث عبد الله بن عمرو العاص أنه جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة يبتغي بذلك وجه الله، قال: أبايعك على الهجرة أبتغي بذلك وجه الله عز وجل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. فقال له: تبتغي فتبتغي الأجر من الله عز وجل؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما، ارجع إليهما فأحسن صحبتهما، إن كنت تبتغي الأجر جئت إلي تريد البيعة على الهجرة وأنت تبتغي بذلك الأجر من الله عز وجل، ما في حظوظ من حظوظ النفس، تريد الشيء الذي يقربك إلى الله عز وجل، تريد العمل الذي هو أفضل وأكمل وأعظم في الأجر والثواب عند الله عز وجل، قال: فتبتغي الأجر من الله عز وجل؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما، ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. وفي المسند والسنن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قالوا: إني تركتهما يبكيان. فقال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: جئت أبايعك على الجهاد والهجرة وتركت أبويه وهما يبكيان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فعلى كل، هذا أمر الأمور العظيمة ما يتعلق ببر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، والواجب مراعاة هذا الحق، وأن لا يتعمد العبد الإساءة لوالديه، وإن حصل من غير قصد فالله هو المطلع على القلوب، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان لأوابين غفورا. فالله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب، فالعبد قد يحرص على الإحسان بوالديه غاية الحرص، يكون عنده الحرص البالغ في بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، لكن هو بشر فقد يتكلم بكلمة لا يقصد الإساءة فتحصل بها الإساءة، هو ما يقصد أن يسيء إلى والديه، لكن يتكلم بكلام يخرج من لسانه من غير قصد لإساءة والديه فتحصل بتلك الكلمة الإساءة. فإذا لم يقصد الإساءة للوالدين وإنما حصل أمر من غير قصد منه وهو بار بوالديه، فالله عز وجل يعلم ما في القلوب، نعم يعلم ما في القلوب، ولهذا قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم، هل قصدتم الإساءة أو لم تقصدوا الإساءة؟ لا يخفى على الله شيء. فإذا لم يقصد العبد الإساءة فالله عز وجل يتجاوز عن هذا الأمر، إن تكونوا صالحين فإنه كان لأوابين غفورا. فعلى كل، ينبغي أن يحث الناس على هذا الأمر العظيم الذي حصل فيه التفريط البالغ، ما هو من هذا الزمن، من أزمان بعيدة. وإذا قرأ الإنسان في كتب من مضى من أهل العلم يجد أن العلماء ينبهون ويذكرون في أزمانهم وأنه كثر العقوق في أزمانهم. حتى ابن الجوزي رحمه الله عليه لما ألف كتابه في حقوق الوالدين ينبه في مقدمة الكتاب في سبب التأليف وأنه كثر في زمنه نعم عدم مراعاة الحقوق وأذية الوالدين وعدم بر الوالدين، فاستدعاه ذلك إلى أن يؤلف ذلك الكتاب، وهذا في زمنه في زمن ابن الجوزي يرى أن الأمر قد انتشر وشاع هذا الخطأ الكبير في أوساط الأولاد وقل البر وكثر العقوق، فرأى لزاما أن ينبه على مثل هذه الأمور وأن يبين حقوق الوالدين وما للوالدين من الحقوق الواجبة العظيمة. وهذا في تلك الأزمان، أما في أزماننا هناك الأمر أعظم وأعظم، والعقوق شديد لا يكاد يسلم منه إلا من سلمه الله عز وجل، فمن مستكثر ومن مستقل إلا من رحم الله عز وجل. هنا من ذا الذي يراعي يراعي حقوق الوالدين في كل شيء، في فعله وفي قوله، لا يتكلم إلا بالحسن، ويراعي ما يذكره العلماء من الآداب مع الوالدين. بعض من مضى يذكر عنه أنه كان لا يأكل مع أمه، والسبب في ذلك ما هو الترفع على والدته، لا يأكل معها، يقول أخشى أن تنظر إلى شيء من الطعام ولا أدري فأسبق إليه، نعم فأسبق إليه وهي قد نظرت إليه تريد أن تأخذهم، فوجد التحرج من نفسه إلى هذا الحد أن أمه تنظر إلى شيء من الطعام وتريد أن تتناول ذلك الشيء وهو لا يشعر، فيمد يده ويأخذ ذلك الشيء الذي نظرت إليه أمه وكانت تريد أن تتناوله فسبقها إليه من غير شعور، فوجد نعم فتحاشى مثل هذا الأمر وبلغ به الحال إلى هذا الحد، نعم إلى هذا الحد. ومنهم من كان نعم يأخذ الشراب، يأخذ اللبن ويبقى واقفا إلى الصباح كما في حديث الثلاثة من أهل الغار، وحصلت أيضا في هذه الأمة من أخبار بعض الصالحين من كان يفعل هذا الفعل نعم مع والدته. فعلى كل نعم لابد من مراعاة الآداب، وكما قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ولو كان من أهل الشرك، لا طاعة لهما إذا أمر بالشرك وإن أمر بمعصية الله، لكن لابد من الصحبة بالمعروف، نعم لابد من الصحبة بالمعروف مع كفر الوالدين، فكيف مع إسلامهما إذا كان الوالد أو الوالدة على غير دين الإسلام؟ فالصحبة بالمعروف واجبة، والبر واجب أمر الله به، إلا إذا أمر بمعصية الله عز وجل فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لكن تبقى الصحبة بالمعروف واجبة. نعم فعلى كل لابد من الاهتمام بهذا الباب، أن يهتم الإنسان وأن ينظر في نفسه وأن يراقب ربه سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحقوق الوالدين وببر الوالدين. نعم فإن هذا كما عرفنا من أعظم الواجبات، وهو في المقابل فيهما فيه من الأجر العظيم ومن الثواب الكبير ومن نعم والله عز وجل يجازي البار بوالديه في الدنيا وفي الآخرة، نعم يجازيه الله عز وجل الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى شكور. أي نعم وإذا شكر الله عز وجل فإنه يجازي الجزاء العظيم على العمل اليسير. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.